نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفع به المسألة الثانية الحكم بغير ما أنزل الله. المبحث الأول: تفصيل المسألة. الأصل في ذلك أن قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. أولاً: سبب نزول الآيات. قال رواه معاذ رضي الله عنه: مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمد مجهولا، فدعاه صلى الله عليه وسلم فقال: هكذا تجدون حتى الزاد في كتابكم؟ قالوا: نعم. فدعا رجلا من علمائهم فقال: أنشرك لله الذي أنزل التوراة على موسى، هكذا تجدون حتى الزاد في كتابكم؟ قال: لا، ولولا أنك نشأتني بهذا لأخبرك. نجده الرجل، ولكنه كثر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد. قلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوقيع. فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أول من أحيا أمرك إذا أمهتوه. فأمر به فرجم. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إلى قوله مقيم هذا فخذوه. يقول: ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم، فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا. فأنزل الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون في الكفار كلها.
المسألة الثانية معنا في هذا الجزء من المذكرة مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، وهي من أعظم المسائل المنهجية التي يقع فيها الخلاف، والخلاف في الحقيقة قديم كما سنعرف إن شاء الله تعالى، وقد انبنى عليه من العمل ومن الابتداع في دين الله تعالى شيء كثير عظيم، لكن نخصها بالذكر في هذه العصور المتأخرة لكثرة ما يقع فيها من الخلاف، ولأنها في الحقيقة موطن النزاع الرئيسي فيما بين أهل الحق وأهل الباطل، فيما بين أهل السنة وأهل البدع، وخصوصا إذا تكلمنا على الموقف الشرعي من الحكام. فلا بد أن تجدهم يدندنون حول هذه المسألة ويرجعون إليها ويبنون على ذلك الكلام العظيم في دين الله تعالى، يجعلونها مسألة المسائل وأصل الأصول، ويفسرون بها كلمة التوحيد، ويجعلون أن الشرك فيها هو أعظم شرك على وجه الأرض كما سيأتي البيان إن شاء الله. فلهذا عظمت أهمية هذه المسألة، وكان لابد من إتقانها وفهمها على الجادة حتى تحل جميع الإشكالات في هذا الباب. نبهت عليكم من قبل أنه لو حل النزاع فيما بيننا وبين المخالفين في هذه المسألة فستنحل الكثير والكثير من الإشكالات فيما يتعلق بالحكام خصوصا. يقول في تأصيل المسألة: الأصل في ذلك فهم قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الآيات. هذا هو الأصل معنا في المسألة. إذا كنا نتكلم على مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، فلا بد أن نتعرض أولا لما جاء فيها من النص، ما جاء فيها من الدليل في كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم مثلا. ومعلوم أن الأصل معنا في هذه المسألة هو الآيات التي وردت في سورة المائدة، الله تعالى قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. فهذا هو الأصل معنا، لابد أن نفهم هذه الآيات أولا إذا أردنا أن نوصل المسألة. فإذا أردنا أن نقول اعتقاد أهل السنة في المسألة كذا، فلابد أن نفهم الآية كما فهمها السلف. وإذا أردنا أن نعرف اعتقاد أهل البدع في هذه المسألة، فإننا ننظر كيف فهموا هذه الآيات وعلى أي وجه حملوها. فهذا هو أصل ضلالهم وانحرافهم في هذه المسألة. إذن التعرض ابتداء يكون لماذا؟ لهذه الآيات، كيف تفهم؟ أول ما ذكر عندكم هو ماذا؟ سبب النزول. لماذا؟ لأن سبب ورود النص، هذا سبق التنبيه عليه من قبل، سبب ورود النص هو أعظم ما يعين على فهمه. عندنا خطوات معينة نسلكها إذا أردنا أن نفهم النص، إذا جاءنا نص من الكتاب أو السنة كيف نفهمه؟ فأول هذه الخطوات أن ننظر إلى سبب الورود، سبب نزول الآية، سبب ورود الحديث، فإن هذا هو أول ما يعين على فهم النص، لأن النص عندما يأتي على سبب إذن فهو ينصب أساسا على هذا السبب، يراد به هذه الحالة في المقام الأول، هذا السبب الذي نزل فيه. فمن فسره بمعزل عن هذا السبب فقد ضل وأضل، وهذه مسألة بدهية فطرية، كيف يمكن أن نفسر النص بعيدا عن السبب الذي ورد لأجله؟ ورد لسبب نزل في واقعة معينة، فلابد أن نفهم الواقعة أولا حتى نفهم النص. الحديث موجود عندكم في بيان سبب نزول الآية، خلاصته أن الآية نزلت أصالة في من؟ في اليهود الذين هم من الكفار. وما الذي فعله اليهود؟ فعلوا صورة معينة من الحكم بغير ما أنزل الله، أنهم ألغوا حكم الله الذي نزل عندهم في التوراة، وأتوا بحكم مخالف له وجعلوه هو حكم الله. انظروا في الحديث موطن الشاهد أين هو؟ لما قال عليه الصلاة والسلام: أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال: لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك، نجدوه الرجل. إذن أين حكم الله في الزاني الذي نزل في التوراة؟ أين حكم الله الذي نزل في التوراة بشأن الزاني؟ الرجل. ما هو الرجل؟ هذا هو الأصل، هذا هو حكم الله. ماذا فعلت اليهود؟ قال: ولكنه كثر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد. يعني كان أمرهم في أوله فيه المجاملات وفيه اتباع الأهواء والشهوات، هكذا كان في الأول. الحمد لله. يقول: ولكنه كثر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد. يعني كان أمرهم في أوله شهوة، يخالفون حكم الله تعالى على سبيل الشهوة، على سبيل المجاملات واتباع الأهواء. ثم آل بهم الأمر إلى ماذا؟ قال: قلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجل. يعني لما نظروا في شأنهم هذا ووجدوا أنهم متناقضون، وأن الأمر صار فاحشا قبيحا، كيف يفرق بين الشريف والوضيع على هذه الصفة؟ قالوا: طيب يا جماعة، حتى لا يغضب أحد نأتي بأمر يصلح مع ماذا؟ مع الجميع، ويقام حتى على الوضيع ولا يكون فيه حرج، فاتركوا هذا الرجل وأتوا مكانه بالجلد والتحميم. ماذا فعلوا عندما أتوا بالجلد والتحميم؟ قال: فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجل، أي نحوا حكم الله تعالى الذي نزل عليهم في التوراة، وأتوا مكانه بحكم آخر وجعلوه في التوراة نفسها. والدليل أول الحديث، ارجع إلى أول الحديث، قال: فدعاهم صلى الله عليه وسلم فقال: هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا: نعم. يعني هكذا نجده في كتابنا الجلد والتحميم. ولما استثبت صلى الله عليه وسلم قال: أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى، هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال: لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك. يعني الأصل كان عندهم في التوراة، وهكذا كانوا يشيعون بين الناس، أن حكم التوراة هو ماذا؟ الجلد والتحميم، نسوا قضية الرجم هذه تماما. إذن خلاصة القول أنهم أتوا بحكم من عندهم وجعلوه هو حكم الله سبحانه وتعالى، هذا هو ما فعلته اليهود، محوا حكم الله الذي نزل عليهم في التوراة واستبدلوه بحكم من عندهم وجعلوه هو حكم من؟ حكم الله عز وجل وأنه هو الذي نزل عليه في التوراة. إذن هذا هو سبب النزول. باختصار نزلت الآية في اليهود لما أتوا بحكم من عند أنفسهم وجعلوه حكم الله تعالى، باختصار شديد. تمام، هذا هو السبب الذي نزلت فيه الآية. فمن أراد أن يفهم الآية فعليه ابتداء بهذا الإيه؟ بهذا السبب. نعم.
قال ثانيا فهم السلف للآيات. للسلف تأويلان مشهوران للآيات. أولا أنها خاصة بالكفار، فمن حكم بغير ما أنزل الله على الصفة التي وقعت منهم فهو كافر مثلهم. ثانيا أنها شاملة لهذه الأمة، فيكون الكفر المذكور فيها كفرا أصغر، وكذلك الظلم والفسق، ولن يكون كفرا أكبر إلا في أحوال معينة. والأصل في هذا التأويل قول ابن عباس رضي الله عنهما هي به كفر، وليس كفرا بالله وملائكته وكتبه ورسله. وفي لفظ ليس هو بالكفر الذي يدعون إليه. وفي ثالث من جحد الحكم بما أنزل الله فقد كفر، ومن أقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق. وهذا أثر صحيح ثالث، وقد تلقاه طريقة بالقبول وأجمعوا على معناه.
بناء على سبب النزول نذكر فهم السلف للآيات. إذا نحن نسير على الخطوات الصحيحة، نرجع أولا إلى سبب النزول ونذكره على أنه هو الأساس الذي بنى عليه فهم السلف للآيات. يقول للسلف تأويلان مشهوران للآية، وهذه الخلاصة كما ذكرت لكم ليس من شأننا التطويل، من شاء فليرجع إلى كتاب الحاكمية للعبد الفقير وقد خرج مؤخرا. خلاصة القول أن السلف لهم تأويلان مشهوران للآيات. التأويل الأول أنها خاصة بالكفار، يعني ليست في هذه الأمة أصلا. هذا هو معنى الكلام عندما يقولون هل هي خاصة بالكفار أم هي شاملة لهذه الأمة. هذا هو القول في عموم الآيات وخصوصها، هل هذه الآيات خاصة بمن نزلت فيهم أم تشمل هذه الأمة أيضا. تأويلان للسلف. التأويل الأول أنها خاصة بالكفار، وعلى هذا فمن حكم بغير ما أنزل الله على الصفة التي وقعت منهم فهو كافر مثلهم، يعني لا تكون الآية كفرا أكبر إلا في حق من حكم بغير ما أنزل الله على الصفة التي وقعت ممن؟ من الكفار، لأن الآية نزلت فيهم فهي خاصة بهم. معنى أنها خاصة بهم أنها خاصة بهذه الحالة، خاصة بهذه الحالة التي حكموا فيها بغير ما أنزل الله. وما هي هذه الحالة؟ انتبه جيدا وتذكر، اليهود لم يكن فعلهم مجرد الحكم بغير ما أنزل الله، لم يكن فعلهم مجرد مخالفة لحكم الله تعالى، وإنما نفوا حكم الله وجاءوا بحكم من عندهم على أنه هو حكم الله، وقالوا حكم الله كذا وليس هو بحكم لله تعالى. فانتبه لهذا جيدا ولا تنسى. تمام. طيب، التأويل الثاني أنها شاملة لهذه الأمة، الآية تشمل هذه الأمة أيضا، فأيضا هذه الأمة من حكم فيها بغير ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. لكن على أي معنى؟ قال فيكون الكفر المذكور فيها كفرا أصغر، وكذلك الظلم والفسق، يعني فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون، أيضا ظلم دون ظلم وفسق دون فسق، ولا يكون كفرا أكبر إلا في أحوال معينة. ما معنى هذا الكلام؟ أنه على هذا التأويل لو جعلنا هذه الآيات شاملة لهذه الأمة فيكون الكفر المذكور فيها كفرا أصغر إلا في أحوال معينة. هذا هو الفرق بين هذا التأويل والتأويل السابق. التأويل السابق فأولئك هم الكافرون أي كفرا أكبر، لكن متى يكون كفرا أكبر؟ إذا كان في الحالة التي نزلت فيها الإيه؟ التي نزلت فيها الآية. التأويل الثاني فأولئك هم الكافرون كفر دون كفر، هذا إذا كانت في حق هذه الأمة، فيكون الكفر في هذه الآية كفرا أصغر إلا في أحوال إيه؟ معينة. هل بين التأويلين اختلاف؟ هل بين التأويلين اختلاف؟ هل بينهما تعارض؟ الجواب لا، لأن التأويل الأول ماذا فيه؟ من حكم بغير ما أنزل الله على الصفة التي وقعت من اليهود فهو كافر كفرا أكبر. والتأويل الثاني ماذا فيه؟ من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر كفرا أصغر إلا في أحوال معينة ومنها حالة اليهود. إذن صار القولان في النهاية ماذا؟ متفقين لا اختلاف بينهما. إذن خلاصة القول: يا من تريد أن تستدل بالآية في مسألة الحكم، إن أردت أن تفسر الكفر فيها بالكفر الأكبر، انتبهوا لهذا الكلام، هذه خلاصة المسألة، إن أردت أن تفسر الكفر فيها بالكفر الأكبر فهذا لا يكون مطلقا في كل حال، ولكن يكون في حالة من؟ في حالة اليهود وما يشبهها مما سنذكره إن شاء الله. وأما إن أبيت هذا فعليك أن تفسر الكفر فيها بالكفر ماذا؟ بالكفر الأصغر. بعبارة أخرى، فأولئك هم الكافرون، هذا كفر أصغر في حق هذه الأمة، لا يكون كفرا أكبر إلا في أحوال معينة. ليس الكفر هنا كفرا أكبر في كل حال، في كل مسألة مطلقا، بمعنى أن من حكم بغير ما أنزل الله فقد خرج عن الملة مطلقا في كل حكم في كل مسألة، لا، ليس الأمر كذلك. واضح يا جماعة؟ طيب، الأصل في هذا التأويل، يعني التأويل الثاني، قول ابن عباس رضي الله عنهما: هي به كفر وليس كفرا بالله وملائكته وكتبه ورسله، يعني الذي نعبر عنه بكفر إيه؟ بكفر دون كفر، عندما نقول كفر دون كفر هذا هو المراد، يعني كفر دون الكفر الأكبر، دون الكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. في لفظ آخر: ليس هو بالكفر الذي يذهبون إليه، يعني أراد أن يرد على من؟ على الخوارج كما سنعرف إن شاء الله، يعني ليس بالكفر الذي تفهمونه، ليس بالكفر الأكبر الذي يخرج عن الملة. في لفظ ثالث: من جحد الحكم بغير ما أنزل الله فقد كفر، ومن أقر به ولم يحكم به، يعني خالف مجرد مخالفة، لم يجحد حكم الله ولكن خالفه للهوى أو الشهوة أو نحو ذلك، قال فهو ظالم فاسق. فالكلام واضح أمامكم كما ترون، لا يحتاج إلى تأويل. يقول: وهذا أثر صحيح ثابت وقد تلقاه الأئمة بالقبول وأجمعوا على معناه. كالعادة في هذه المذكرة، هذا الكلام يشار به إلى الرد على بعض الشبهات التي لم تذكر في مبحث كشف الشبهات، لأنها شبهات ليست بتلك الأهمية الكبيرة التي نعول عليها في مثل هذا المقام. فمن شبهاتهم الضعيفة التي لا يلتفت إليها، قالوا هذا أثر ضعيف، منهم من ضعفه من جهة الإسلام وقال فيه اضطراب زعم، فهذا كلام فارغ، هذا كلام من لا يدري علم الحديث. فنقول ابتداء هكذا من حيث التأصيل: الأثر في نفسه ماذا؟ صحيح ثابت، فمن ضعفه من جهة الإسلام فكلامه باطل لا يلتفت إليه. طيب، بقية الكلام وعلى التسليم، يعني سلمنا أنه ضعيف من قبل إسناده، قال فقد تلقاه الأئمة بالقبول وأجمعوا على معناه. وهنا قاعدة لا بد أن تعرفها وتحفظها جيدا: العبرة ليست بصحة الإسناد في كل حال وفي كل مسألة، لا، قد تكون المسألة فيها حديث ولكنه ضعيف لا يصح من جهة إسناده، ومع ذلك يكون في المسألة إجماع، ما نسميه التلقي بالقبول. التلقي بالقبول يعني الأئمة العلماء تلقوا هذا الحديث بالقبول، قبلوه وعملوا بما فيه من الحكم حتى وإن كان إسناده ماذا؟ ضعيفا. فالذي يأتي بعد ذلك ويخالف هذا العمل ويتجاهل هذا القبول ويعتمد على مجرد ضعف الإسناد فهو مشاق للأئمة، فاحفظوا ذلك، لأن هذا سنحتاج إليه في مسائل الاعتقاد، هناك مسائل في الاعتقاد تنبني على هذا، ويأتي من يهوش عليها ويقول الأسانيد فيها ضعيفة والأحاديث فيها لا تثبت، والأئمة أجمعوا عليها وتلقوها بالقبول، فهذا تسفيه للأئمة، فعليكم أن تعرفوا هذا الأصل جيدا. والأئمة ينصون على ذلك، يعني قضية التلقي بالقبول هذه قضية منصوص عليها في كلام الأئمة، وأن الحديث إذا تلقي بالقبول وأجمع عليه العلماء فإنه يعمل به وإن كان إسناده ماذا؟ وإن كان إسناده ضعيفا. هذا لا يعني أن الأئمة قد أجمعت على شيء لا أصل له، إنما يكون هناك أصل، ولكن في بعض العمومات، في بعض الأدلة الأخرى في الشريعة. هذا الحديث المباشر الذي دل على المسألة مباشرة ضعيف، لكن الأئمة تتلقوه بالقبول بناء على أن معناه ثابت في أصول أخرى أو في قواعد أخرى من قواعد الشريعة، حتى يكون الأمر واضحا ولا يكون عندكم إيه إشكال. تمام. فالمهم أن يعرف هذا جيدا. في مسألتنا هذه سلمنا أن الأثر ضعيف وأن ابن عباس لم يقل هذا الكلام أصلا، أين ذهب إجماع الأئمة؟ الأئمة مجمعون على تفسير الآيات على هذا النحو، بمعنى أن الكفر الذي ذكر فيها ليس كفرا أكبر في كل حال، ليس كفرا أكبر مطلقا، وإنما يقبل هذا التفصيل، قد يكون كفرا أكبر وقد يكون كفرا أصغر. الأئمة مجمعون على هذا الفهم، ودائما يذكرون أثر ابن عباس ويعتمدون عليه ويبنون عليه، وهو الأصل عندهم في هذه المسألة. هذا هو الذي يسميه ماذا؟ التلقي بالقبول، إجماع الأئمة. الإجماع حجة شرعية ولا لا؟ لا شك الإجماع حجة شرعية. فلهذا نقول هذه شبهة لا يلتفت إليها، سلمنا أن الأثر ضعيف وأنه لا أصل له عن ابن عباس. العبرة عندنا بماذا؟ بالإجماع، فهم السلف. هناك الآثار عن غير ابن عباس من السلف من التابعين والأئمة، والكلام كثير ومنقول، والأئمة مجمعون على هذا ومذكور في الاعتقاد. النتيجة التي يجب أن نخرج بها هي هذه النتيجة، أن الآية لا يصح أن تفسر على الكفر الأكبر في كل حال، بل لابد من هذا التفصيل.